بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين. فهذه قراءة في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، تأليف الإمام العلامة أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. وذلك في الدرس الرابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا شيء مبشر أن يقرأ الأخ جنيد بن عبد الرحمن، وهو فرنسي، أبو عن جد فرنسي، وأرجو من شباب المسجد لا سيما منهم العرب بس أرجو من الشباب ستسمع القراءة الجديدة، هو عندنا في مركز المستوى السادس، ويعني هذا شيء يسوق أن يكون الرجل أعجميا ويفصح اللغة العربية كما ستسمعون إن شاء الله تعالى، وهو أول مرة يجلس هذا المجلس. كم عمرك؟ 13 عاما. هو من شباب المسجد، يعني عندهم يعني أخلاق طيبة، ونسأل الله أن يبارك فيه ويجعله طالب علم ينفع الله به الإسلام والمسلمين، ويبارك في والديه ويجعله بارا بهما صالحا مصلحا. هذه المرة اللي قلنا نشجع الشباب، بل إن جنيدا رجل، بل إن جنيدا جندي ورجل، ولا أقول شبه، بل هو أسد أحسبه كذلك، ونزكى الله يحيى كما سترون إن شاء الله من قراءته وحسن دعائه إن شاء الله. فأهيب شباب المسجد أن يحضروا حذره ويجتهدوا في اللغة حتى يصلوا إلى أن يقرأوا إن شاء الله الدروس ويتعلموا إن شاء الله العلم النافع. نعم، أعد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة.
الباطل ما وافق النفس، يعني وخالق النفوس، وإن رأى في نفسه أن هذا فيه طاعة. فالحق هو ما جاء في النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والباطل إنما يكون فيما وافق النفس وخالق النصوص، وفي هذا التحذير من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق.
الهوى يصد عن الحق، نعم، صدق أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الهوى يصد عن الحق ويعمي البصيرة ويصم الأذن عن سماع الحق، فالواجب الحذر منه ومن الرأي والبدع، والواجب العمل بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل لداود الذي آتاه الله الحكمة: ولقد آتينا داود الحكمة. قال الله جل وعلا له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع أهواء ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله جل وعلا: فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. فالهوى يمنع من العدل، والهوى يضل عن سبيل الله. فالإنسان لا بد أن يتبع الحق ولا يتبع هواه، فإن الهوى قد يكون إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالهوى يصد عن سبيل الله، وهو ما مالت إليه النفس مما خالف الحق، هذا يسمى الهوى. الواجب على الإنسان أن يحذر ذلك. حدث العلماء في التحليل هذا كم الجوز من الله لو كتاب الأسماء دم الهوى. الإنسان يحذر من أن يتبع هواه فيضل عن سبيل الله والعياذ بالله. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت في عنقه فيه عنقه.
وهذا المعنى صحيح ولو لم يصح سندا. ولو لم يصح سندا الهوى عند من خالف السنة حق، لأنه يعمل بهواه ويرى أنه على الحق، وبعضهم يستمر على باطله حتى ولو ضربت عنقه. أليس الجعل بن درهم أحد هؤلاء؟ الذي ذبحه الأمير البطل أمير العراق قال ابن عبد الله القسري وضحى به أضحية عظيمة تساوي مئات بل آلاف من الأضاحي في يوم الأضحى لما خطب الناس، فقال خالد رحمه الله أمير العراق: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بجعل درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل فذبحه. وشكر ابن القيم رحمه الله في نيته هذه الذبيحة العظيمة، شكر للأمير خالد هذه الذبيحة والأضحية العظيمة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.
قال شيخنا حفظه الله: الواجب على المسلم أن يعمل كتاب الله ويعمل محكمه، فيعمل محكمه ويؤمن متشابه ويرد المتشابه المحكم، ولا يجوز للإنسان أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وكذلك السنة لا يضرب بعضها ببعض، لأن هذه طريقة أهل الزيغ، فإن النصوص يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا من الكتاب ومن السنة. انتهى كلامه. ولذلك ما يذكره العلماء من تعارض الأدلة وأن هذه الآية تخالفها تلك، أو هذا الحديث يخالف هذا، هذا في الحقيقة أم في الظاهر؟ في الظاهر. وإلا كما ذكر الشيخ محمد بن رحمه الله أن لهذا أسباب، قد يكون لعدم بلوغ النص أو لضعف نص وصحة الآخر أو لقصور العالم نفسه، فيبدو عنده أن النصان مختلفان، وليس كذلك في الحقيقة، لأن الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس بين كتاب الله بين آيات القرآن اختلاف، وليس بين السنة اختلاف، وليس بين القرآن والسنة اختلاف، لا، بل هما متوافقان ومتحدان، ليس متنافران ومختلفان أبدا. وإن كان هذا في الظاهر قد يظهر البعض لقصور أو لعدم بلوغ النصوص أو لصحة نص وعدم صحة الآخر، وهكذا كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله وغيره من العلماء. نعم.
وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن.
وهذا أخرجه الدارمي في سننه والهروي في ذم الكلام وابن وضاح في البدع والنهي عنها. وهذا تحذير من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من الشقاق والجدال وما يؤدي إليه، فلما أكثر من مساءلته حروف من القرآن أدبه عمر وجلده، وهذا فيه دليل على ذم أهل الكلام الذين يشقشقون الكلام ويكثرون المسائل ويحرفون النصوص على غير تأويلها، وأنهم يزجرون ويردعون ويؤدبون من قبل ولاة الأمور، وهذا يدل على ذم عملهم وأن هذه هي طريقة أهل البدع. فالبدع إنما نشأت من هذه، من كثرة المساءلات في حروف القرآن. وصبيغ كان يجادل، فأتى به عمر بعد أن نصحه مرات ولم يرجع، وقد جهز له عراجين النخل. فلما دخل صبيغ قال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبيغ. فقال: وأنا عبد الله عمر. وجاء بعجون فضربه على رأسه، فأمسك رأسه وقال: الآن أفقت يا أمير المؤمنين. فبعض الناس لا يفيق إلا بدرة عمر أو بعراجين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حال أهل البدع. نسأل الله أن يسلط عليهم ولاة الأمور، نسأله سبحانه بكرمه وإحسانه، هو الحي القيوم، أن يملأ قلوبهم رحمة على أهل السنة. اللهم املأ قلوب ولاة أمورنا رحمة على أهل السنة، واجعلهم سيفا مصطفى على أهل الهوى والبدعة. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وفي لفظ عن ابن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يمتثل أوامر الله، وأن يجتنب نواهيه، وأن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر مما خالف النصوص. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل.
قال شيخنا سلمه الله: القرآن كلام الله عز وجل، وهذا واضح من النصوص، وأجمع السلف من النصوص كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله بإجماع الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، فمن قال فيه شيئا فإنما يتفوله على الله عز وجل. من قال في القرآن غير ذلك كما قال بعض أهل البدع القرآن مخلوق فهذا كفر. نعم، انتهى الكلام.
وقال ابن عمر رضي الله عنه: من ترك السنة كفر.
الأثر رواه عبد بن حميد في مسنده بتمامه ولفظه: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهذا فيه تشديد على من خالف السنة. فابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة السفر ركعتان، لما سئل عن صلاة السفر قال: صلاة الحضر أربع ركعات، وصلاة السفر أربع ركعات، وصلاة السفر ركعتان، من ترك السنة كفر. فهذا من باب التشديد والتغليظ على من خالف السنة، وليس المراد أنه يكفر كفرا يخرج من الملة، بل هذا يكون كفرا عمليا إلا إذا كان الشيء الذي عمله شركا في العبادة وناقضا من نواقض الإسلام. ولكن مراد ابن عمر رضي الله عنه التشديد والتغليظ على من خالف السنة وتركها، وأن هذا من الأعمال الكفرية. انتهى كلام شيخه. وقد يحمل هذا على السنة، المراد بالسنة هنا يعني المعنى في اللغة، السنة يعني الطريق، كما قال الإمام أحمد في كتابه السنة وصول السنة: السنة عندنا وذكر، يعني الطريقة والمنهج والسبيل. فنشأ ابن عمر معلوم بأنه كان شديدا في ذلك رضي الله عنه على الحق، فكان عنده ابنه بلال كما عند البخاري في صحيحه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر يحتضر في مرض وفاته: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. قال بلال: والله لنمنعهن. قال: يا بني أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ وأقبل عليه يسبه سبا رضي الله عنه وأرضاه. فكان شديدا في اتباع الحق، ورجاعا أيضا إذا بان له الحق، وهذا من علامات أهل السنة. فلما رآه أبوه عمر، ولا شك أنه أجل وأعظم من ابنه عبد الله، لما رآه يلعب دابته تسير حيث كانت تخطو دابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يكفف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهاه أبوه عن ذلك فانتهى رضي الله عنه. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم.
أقدروا.
ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم.
أقدر. هذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى من طريقين وابن وضاح، وهذه المقالة من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل الخليفة العادل يقول: السنة، وهو أول من أمر بكتابة السنة وجمعها رحمه الله تعالى. السنة وحي ثاني، كما قال الله تعالى عن نبيه الكريم عليه السلام مزكيا المنطقة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي سنها صلى الله عليه وسلم يعلم ما في خلافها من السلف. فيجب على المسلم أن يعمل بالسنة وأن يحذر مخالفة السنة لئلا يزل. وقوله إنهم كانوا على المنازعة والجدل أكثر منكم أو أقدر منكم، الصحابة أقدر على المنازعة والجدل ممن جاء بعدهم، لكنهم يعلمون ما في المنازعة والجدل من العاقبة الوخيمة ومن مخالفة النصوص التي جاءت بالتحذير من النزاع والجدل، ويعلمون ما في المنازعة والجدال من الشكوك والشبه التي تورث البدع. فالجدال بالباطل يورث البدع، ولهذا تركوا المنازعة والجدل ولزموا السنة، وليسوا عاجزين عن الجدال والمنازعة، لكنهم تركوا المنازعة والجدال امتثالا لما جاء في النصوص من التحذير من المنازعة والجدال وخوفا من الشكوك والشبه والبدع. ولما لم يتورع المتأخرون عن المنازعة والجدال وقعوا في الشكوك والشبه وحدثت البدع. نعم.
وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار.
هذا الأثر رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والهروين في ذم الكلام، وفيه تحذير ابن عباس رضي الله عنه من البدع لما قال رجل ابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم، يعني جعلنا نهوي ما تهوون، يقصد الصحابة وأهل البيت. فزجر ابن عباس عن كلمة الهوى لأن الهوى معناه البدع. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله لم يدع في هذه الأهواء شيئا من الخير، والمراد بالأهواء البدع. وإنما سمي هوى، يعني البدع سميت هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. قال الله تعالى لنبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالهوى شر، والأهواء والبدع والمعاصي كلها من الهوى، وسميت هوى لأنها توافق رغبة الإنسان وشهوته في ترك النصوص والميل إلى البدع. قلت: أما ما أخرجه الإمام البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فقال الحافظ بن حجر في هذا الحديث كما في الفتح: قولها يعني عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، في رواية محمد بن بشر: إني لأرى ربك يسارع لك في هواك، أي في رضاك. قال القرطبي: هذا قول أبرزه الدلال والغجرة، وهو من نوع قولها: ما أحملك ولا أحمل إلا الله. وإلا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضات لكان أليق، ولكن الغيرة يعتبر لأجلها إطلاق مثل ذلك. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فالمقصود بالهوى في هذا الحديث ليس مدحا للهوى، وإنما الهوى يعني الرغبة، وليس الأهواء بمعنى بها في هذا الحديث. ولكن إذا قال أهل السنة أهل الأهواء، المراد بهم أهل البدع. نعم.
وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية إنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه في النار.
وهذا الأثر عام الكائن عن الشافعي والدارمي بجمعه والهروي وذكر الشافعي في الاعتصام عن مالك وقال خرجه ابن وهب. وهذا الكلام من أجلاء التابعين الحسن البصري إمام أهل البصرة في زمان، ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، أبو العالية الرياحي من التابعين. فالواجب على المسلم أن يحذر من اتباع الهوى. قد قال الله تعالى النبي داود عليه السلام كما سبق: يا داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يضل عن سبيل الله، فيعمي البصيرة ويصم الأذن عن الحق فلا ينظر إلى الحق ولا يستمع إليه، ويفتم اللسان عن النطق به والعياذ بالله. نعم.
وقال الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا.
الأثر أخرجه البخاري في ذم الكلام والمؤلف في الكبرى بمعناه عن ابن عباس. وهذه مقالة أخرى للحسن البصري: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. الداء يعني المرض، وهذا داء معنوي. إذا خالط الهوى القلب فهذا داء شديد ومرض يولد القلب، وقد يوصله إلى الكفر والعياذ بالله. وما وجدت البدع إلا من الهوى، بدعة الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة والمرجئة وغيرهم، ما وجدت إلا من الأهواء. والله جل وعلا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قد يكون الهوى إلها يعبد من دون الله والعياذ بالله. فرأيت من اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. نعم.
وقال أبو قلابة إياكم وأصحاب
قلابة. هو عبد الله بن يزيد الجرمي رحمه الله تعالى، كان شديدا على أهل البدع.
وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.
خلاف التابعي من أصحاب الخصومات والجدال الذين يخاصمون ويجادلون في دين الله على غير بصيرة، وهؤلاء هم أهل البدع. فما نشأت البدع إلا من الخصومات، فالواجب الحذر من ذلك. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، يعني إذا جادلتموهم وخاصمتموهم قد يلبسون عليكم وقد تشتبه عليكم الأمور فتضلون كما ضل. ولهذا قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. هذا كلام السلف أيها الأخوة. لابد أن تجتنب أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الضلال، ولا تقول مجادل. انظر مجادل بعده الأصل يا رجل، أتأمن قلبك؟ أتأمن على نفسك؟ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. نعم.
وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين. وقالوا: ما خاصم ورع قط.
وكره هؤلاء التابعون الأجلاء رحمهم الله ورضي عنهم، كرهوا الفتية في الخصومات، وهو طاووس هو عطاء ابن رباح تلميذ ابن عباس، كان من أعلم الناس بالتفسير، وطاووس ابن كيسان اليماني، ومجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس ومن أعلم الناس بالتفسير، والشعبي وإبراهيم النخعي من أئمة الكوفة من صغار التابعين، إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. كل هؤلاء كانوا فتية في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين، يعني إذا حصل كانت المسألة فيها خصومات وجدال سكتوا، لأن الذين يخاصمون ويجادلون لا يريدون الحق في الغالب. فتكون الفتية في هذه الحالة في غير أهلها. ولهذا كره هؤلاء التابعون الفتية في شيء من الخصومات لأنها ينشأ عنها الشبه والشكوك، فقال الخصومات محق الدين. نعم.
وقال عمران بن الحصين: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك، لا أكلمك أبدا.
قلت الأثر رواه الشيخان بدون لفظة لا أكلمك أبدا. وبطوله أخرجه المروزي في تعظيم قبل الصلاة عن حجير بن الربيع العدوي قال: قال عمران بن حسين رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا للخير. فقال بشير بن كعب: إن نيل من كتاب الله تعالى منه وقارا ومنه ضعف. فقال: من هذا يا حجير؟ فقلت: لا بأس به، رجل منا. فقال: يسمعني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن الكتب، لا أحدثكم اليوم حديثا. لما روى الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، اعترض رجل عنده في مجلس عمران بن حسين بن حسين، فقال: في الحكمة مكتوب إنما من الحياء ضعفا ومنه وقارا. يعني الحياء ينقسم إلى قسمين: ضعف ووقار. فأنكر عمران بن حسين لما عرف السنة. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن سهل بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قلت حديث صحيح هو في البخاري وعند مسلم. نعم متفق عليه. لا يقول هذا الشرح. من ذلك ما أخرجه مسلم عن سهل بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنتكم إليها. فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لمنعهن. ومثل ذلك أيضا ما أخرجه مسلم بن ماجه عن سعيد بن جبير أن خليفة لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه خذف، يعني أمسك حصاة بين الإبهام والسفاهة ورمى بها، وقد نهى النبي عليه السلام عن هذا الخذف، وقال: إنه لا ينكر عدوا، إنه لا يصيب، قال في الخذف لا يصيب شيئا ولا ينكر عدوا. فأخذ فنهاه عبد الله بن مغفل وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصل شيئا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السنة وتفقع العين. قال: تعالى. فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تحدث لا أكلمك أبدا. الله أكبر. أين تعظيم السنة أيها الإخوة؟ كان السلف عنده قوة رضي الله عنه من الصحابة في تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وذكر عند عمران بن الحصين الحديث، فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن حكمة، وإن السنة فسرتها.
الأثر رواه المصنف في الإبانة الكبرى من عدة طرق وأبو داود، وقال شارحه شمس الحق: سكت عنه المنذري وذكر ابن عبد البر في التبليغ. هناك طائفة يسمون بالقرآنيين، يعني يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، وهذا لا يمكن. وهؤلاء كذب المجرمون في قولهم إنهم يعملون بالقرآن، ولو كانوا يعملون به لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بالعمل بالسنة في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي قوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه.